الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة الكرام، نهنئ أنفسنا وإياكم وجميع المسلمين بمقدم شهر رمضان المبارك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد جاءكم شهر رمضان وهو شهر مبارك تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة وتسلسل فيه مردة الشيطان، وفيه ليلة هي ليلة القدر، من حرمها فقد حرم. بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقدوم شهر رمضان، فنسأل الله أن يبلغنا وإياكم صيامه وقيامه، ويدخله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بتفريج الهموم وتنفيس الكربات وإقالة العثرات ومغفرة الذنوب والسيئات وصلاح البلاد والعباد ونصر الإسلام والمسلمين. أيها المؤمنون، في هذه الليلة المباركة وعدناكم بالأمس أن نتحدث حول أحكام الصيام، فأي عبادة إذا أردت أن تؤجر عليها فتعلمها قبل أن تدخل فيها ليعظم أجرك، وإن تعلمك لأحكام الصيام نية صادقة منك في طاعة الله عز وجل. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. وكان في شهر رمضان يعلم أصحابه متى يصومون ومتى يفطر، فقد جاء إليه عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه وهو يتسحر، فجعل ينتظر، فقال: كل. قال: قد أكلت. قال: كل، فإنه الغداء المبارك، ولا يزال الناس بخير، ما أخروا السحور وعجلوا الفطور. وجدح له رجل من ماء، قال: انزل فاجدح لنا. قال: لو أمسيت يا رسول الله. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فشرب النبي عليه الصلاة والسلام، فقد علمنا كل شيء، ولم يبقى إلا أن نتعلم ما أمرنا الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. أيها المسلم، رمضان له خصائص اختصه الله من بين سائر الأشهر، تفتح فيه أبواب الجنة لا تفتح في غيره، تغلق فيه أبواب النار، تفتح فيه أبواب السماء، وتفتح فيه أبواب الرحمات، ويفتح فيه باب الدعاء. فلكل صائم دعوة مستجابة كل يوم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وتسلسل فيه مردة الشياطين، وينادي فيه كل يوم مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله في كل ليلة عتقاء من النار، ليس في آخره، آخر عتق من النار بل الحديث ضعيف. لله في كل ليلة عتقاء، فهو شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر العتق من النار، وفيه ليلة القدر وفيه الاعتكاف. نهاره طاعة وليله طاعة، صيامه احتسابا وإيمانا تكفير للذنوب، وقيامه إيمانا واحتسابا تكفير للذنوب. فيه ليلة القدر ليست في غيره، خير من ألف شهر، تتنزل الملائكة والروح وهو جبريل عليه السلام فيها. شهر رمضان خص بزيادة الخير، شهر القرآن، شهر العبادة، شهر البر، شهر الإحسان، شهر الصلة، شهر الصدقة، شهر الإيمان. تأكل وأنت مأجور، أكلك فيه أجر وحسنات، وصيامك فيه أجر وحسنات، وشربك فيه أجر وحسنات، فطورك ثواب، وسحورك ثواب، ونومك ثواب، وقيامك ثواب. وأعني بالنوم الذي تستعين به على طاعة الله، فهو شهر الخير كله حسنات لمن استغله من عباد الله. والصوم عبادة لا مثيل لها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجزاء الصوم غير جزاء باقي العبادات. قال الله سبحانه في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي. هذا لا، وأنا أجزي لأنه سر بينك وبين الله سبحانه. تقدر تفطر في البيت، في الغرفة تقفل، تأكل، تشرب، تجامع، وتخرج تيبس مشافرك وتنضل وجهك وتقول صحيح عادي. لكن من الذي يراقبك إلى سريرك وإلى غرفة نومك وفي خلوتك؟ الله سبحانه وتعالى. لهذا الصائم يترك الماء وهو في نفسه والطعام وهو في نفسه طاعة لله سبحانه وتعالى. يا أخوة، تظهر في رمضان عبوديتنا أننا عبيد، تظهر عبودية العبد، لأن الصلاة ممكن تصلي تجامل، ممكن تصلي أمام الناس يقولون أنك تصلي، ممكن تصلي من أجل تتزوج، ممكن تصلي من أجل تحصل رزق، بعض الناس يقول لك أصلي من أجل يرزقني الله، مع أن هذا لا يجوز أن تجعل صلاتك للرزق أو صلاتك من أجل فلان أو من أجل أن تتزوج أو من أجل تظهر أمام الناس بأنك مصل وبأنك صاحب سيرة وسلوك، هذا لا يجوز. لكن الصلاة قد ربما الإنسان يرأي، لكن الصيام ما هو إلا بينك وبين الله. لهذا قال الله: إلا الصوم فإنه لي، الصوم لي وأنا أجزي. فيوفى الصائم أجره يوم القيامة بدون عد، بدون حساب. قال العلماء: حفوا، يحفو الله لهم حفوا للصائمين. وفي الجنة باب اسمه باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائم، فإذا دخل أغلق فلا يدخل منه أحد غيره. أيها المؤمنون، كوننا نتعلم قبل ما نصوم هذا صحيح، فالإنسان يتعلم ثم يعمل، والعبادة بعلم أفضل من العبادة بجهل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الصيام أيها الإخوة، رمضان تربية للنفس، تعلمك التقوى لعلكم تتقون، تعلمك الخوف من الله، تعلمك خشية الله، تعلمك مراقبة الله سبحانه وتعالى. الصيام يعلمك الصبر، يعلمك الإيمان، يعلمك الثبات، يعلمك الصدق، يعلمك الإخلاص، يعلمك كل فضيلة وعبادة قلبية وبدنية. ولهذا يجب علينا أن نفهم بعض أحكام الصيام. الصيام تعريفه لغة هو الإمساك، وفي اصطلاح الشرع هو التعبد لله. تنبهوا، التعبد لله بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. التعبد لله، انتبه أن تصوم رمضان مع الناس. يعني إيش معنى مع الناس؟ بعض الناس صوم رمضان يقول لك خزاء صوم، يعني لو شي واحد ناشطة قليل حياة يفطر معه. ولهذا بعض الناس إذا حصل واحد ولا اثنين ذهبوا لهم صبل حمار ولا سمسرة ولا الحمام، بل بعضهم يدخل الحمام يأكل في الحمام أكرمكم الله، يغلق الحمام داخل بيته من أجل ما يراه من حل البيت. سبحان الله، ما تراقب الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجود، تستحي من الناس ولا تستحي من الله؟ ما تستحي من الله سبحانه وتعالى؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. الله معك سبحانه، وتستحي من المخلوق؟ يا سبحان الله. كان بعضهم يا اخوه يشتغل ياخذ لها الاكل الى الوادي، ما يشتغل في غير رمضان، يشتغلها في رمضان. ليه؟ من اجل كل الوادي ما حدا. سبحان الله، اين سيذهب هؤلاء؟ الاطفال يصومون، اطفال 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات صائم. كان الصحابة رضوان الله عليهم يعللون أبناءهم بالعهن إذا بكوا من الجوع، هم في جوع صحيح، ربما ما يجد تمرة يأكلها في السحر. ما نحن في نعمة، نحن في خير نحمد الله عليه. هل تدرون لماذا نزلت قول الله سبحانه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أي سبب نزول الآية هذه؟ عبرة، عبرة. كان في بداية الإسلام أول ما فرض الله الصيام تفطر عند المغرب وتأكل فقط من المغرب إلى العشاء فقط، وإذا نمت قبل ما يدخل وقت المغرب لا يجوز لك أن تأكل. هكذا كان في بداية الإسلام. كان قيس بن صرمة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل في مزرعته، فجاء قبيل المغرب إلى بيته يريد أن يفطر، فلم يجد شيئا. اسمعوا، لم يجد شيئا، ما به. قالت زوجته انتظر وإياك أن تنام حتى أذهب وأنظر لك حتى شربته. يا أخوة سبحان الله، نخشى والله أنها عجلت لنا طيباتنا في الدنيا ومع هذا ندعي الفقر، والذي يدعي الفقر يبقى فقيرا. ذهبت زوجته ومن الإرهاق والتعب غلبته عيناه. نعم الصحابة جاءت زوجته بشوية ما مدت لا تمرة ولا خبز ما قالت خيبة لك سائر لي يعني مدبر رقت إذن ما تأكل ولا شيء. قام واصل الصوم لأنه ممنوع يأكل وقد نام. أصبح اليوم الثاني فلما كان وسط الظهيرة سقط مغشيا عليه دوخ من الجوع والعطش لا فطور ولا سحور. أنزل الله رحمة بالعباد رفع الله الحكم أنه ما في إفطار إلا من المغرب للعشاء ومن رقد ما يأكل رفعه الله وأنزل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إليه. كلوا خلاص الليل هذا مسموح كله رقدتم أو قمتم. انظر التسهيل وانظر حالة الصحابة رضي الله عنهم كيف كان حالهم. فنحن يجب أن نشكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا. الصيام كما سمعت الإمساك عن جميع المفطرات تعبدا لله، مش يصوم مع الناس ولا خازي من عياله ولا خازي من الناس لا يقولوا مفطر، هذا لا، تعبد لله بالصيام. شروط الصوم أيها الناس شروط صحة وشروط تكليف. شروط الصحة الإسلام، فلا يقبل الله صوم كافر ولا زنديق ولا يقبل الله صوم قاطع صلاة، ما يصلي، لا يقبل الله صومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وبين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، إذا تركت الصلاة خرجت من الملة. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالذي لا يصلي لا يقبل الله صيامه، لأن من شروط الإسلام الصيام الإسلام والعقل. فلا يصح الصوم من مجنون ولا مخبط، إذا في واحد قد مخرف من الكبر ما عاد عليه صوم ولا إطعام، يعني واحد كبير في السن المغرب عنده صبح والصبح مغرب والعشاء ظهر والظهر عشاء ما عاد يدري ولده بنته بنته ولده خبط خلاص كبر خرب، هذا سقط عنه التكليف، لا عاد عليه لا صوم ولا صلاة ولا عليه شيء. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والعقل من شروط التكليف، فالطفل فالمجنون والمخرف المخلط والصبي الذي ما يميز، هؤلاء ليس عليهم لا صوم ولا صلاة، سقط عنهم التكليف. والثالث الإسلام والعقل والتمييز. التمييز معناه أن يدخل في العقل، لأن الذي ما يميز عقله لا زال صغيرا. الرابع تبييت النية في صوم الفرض، وهو رمضان أو النذر أو القضاء أو أي واجب من الكفارات، هذا يجب أن تبيته من الليل. قال عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، والليل من أوله إلى آخره تفرض أقل شيء من السحور. طب النية في القلب، لا يجوز أن تقول نويت، إنما الأعمال بالنيات، التلفظ بالنية بدعة، لا يحتاج أن تنوي بلسانك، تنوي بقلبك. النية أصلا في القلب هي عزم وإرادة. شخص يقول أنا نويت أن أصلي لله، نويت، إيش في؟ قال النية ما نجحت. إيش الذي يداك من البيت للمسجد؟ ليش جيت؟ إيش الذي يداك من البيت للمسجد؟ النية. إيش الذي خلاك تقوم تتسحر؟ نية، لأن النية هي العزم والإرادة. لهذا أي عمل ضروري بالنية، لو أردت أن أقوم فوق الكرسي ضروري أنوي، ما أقدر أقوم بدوني، ضروري. لو تريد أن تشرب ضروري تنوي. ولهذا قال العلماء لو كلف الله الناس عملا بدون نية لكان من التكليف بما لا يطاق، لعجز الناس. فكل عمل بنية، حتى لما تخرج السوق، ما تخرج السوق لو أنت ناوي تخرج السوق، ما تشتري لو أنت ناوي تشتري. فهل يعقل أن شخصا يقول لآخر نويت أن أشتري منك كيلو طماط؟ سيضحك عليه الناس. إذن النية ما تتلفظ بها، النية موجودة في القلب جاهزة. فقط اعمل ما يدل عليها. قال ابن حزم وغيره السحور نية، اللي عنده شك ايش يعمل؟ لو ما تشرب الا شربة ماء، ليش شربت؟ كان نصوب خلاص، هذا النية، هذا النية. وين رايح؟ قال نصلي، هذا النية. إذن النية لا تحتاج أن تتعب، لكن لابد أن تعرف أن غدا إيش؟ صوم. فالنية شرط، ومن لم يبيت النية من الليل بطل صومه إلا النافلة. النافلة يجوز أنك تنوي بشرط ما تأكل بعد الفجر، يعني واحد بعد الفجر ما أكل، أصبح شاف أن الصائمين الاثنين قالوا أنا أصوم، يجوز؟ نعم يجوز. والدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أصبح فقال يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال إذن فإني صائم. هل معكم شيء أكل؟ قالوا لا. قال إذن أنا صائم. نواها من صباح، لكن رمضان يجب أن تبيتها من الليل. هذه شروط الصحة. شروط التكليف ثلاثة: القدرة، متى يجب عليك الصوم؟ إذا كنت قادرا. فالعاجز لمرض أو كبر في السن أو الحامل التي تخاف على نفسها أو على ولدها، من عجز فإنه يفطر. فإن كان عجزك مستمرا، مرض مزمن لا يصلح معه الصوم، أو عاجز ما يقدر يصوم بسبب ضعف جسمه لكبر السن. انت بعد حد واحد شباب قال والله أنا أدوخ قلنا عليه لا هذا كبير في السن ما يقدر، خلاص ما يتحمل. هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فيهم وعلى الذين يطوقون، في قراءة ابن عباس فدية طعام مسكين، يطعموا عن كل يوم مسكين، وهذا فرضهم، نصف صاع، كيلو ونصف على كل يوم، يخرج عن الشهر 45 كيلو، انتهى البيت فقراء وخلاص. هذا الذي هو عاجز عجزا كليا أو مريض مرضا مزمنا. أما العاجز عجزا مؤقتا، مريض مرضا مؤقتا، هذا ينتظر حتى يشفيه الله ثم يقضي. الشرط الثاني من شروط التكليف، الأول القدرة، الثاني الإقامة. المسافر يجوز له الفطر، لا يجب عليه الصوم لا يجب على المسافر، لكن لو صام في رمضان وهو قادر فهو أفضل، لأنه أبرأ للذمة وأنشط له مع الناس وأبعد عن التهمة. يلقوها الناس بالطريق قالوا مالك قاعد في دمار، قال أنا مسافر من السفر، لا تأكل قدام الناس، فهو أبعد. فالأحسن أن تصوم، لكن إذا كان يشق عليك الصوم فحل لك الفطر. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر، آية في القرآن، فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن المسافر يقضي من أيام أخر. فالشرط الثاني الإقامة، في شرط وجوب التكليف. الشرط الثالث التكليف، قال العلماء أن يكون يعني إذا كانت امرأة أن تكون طاهرا من الحيض والنفاس، لأن الصائم لأن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم، وإذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. الإقامة، القدرة، أيش الثالث الرابع؟ الطهارة، أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. هذه أركان أو هذه شروط الصوم. من أحكام الصيام التي يجب على المسلم أن يتعلمها ما يجب عليك في الصوم، هناك واجبات، منها تحري رؤية الهلال. تحري رؤية الهلال هذا واجب وجوبا كفائيا، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، والحمد لله ما من دولة إلا وعندها من يراقب الهلال، ما من دولة مسلمة لا هناك من يراقب، خلاص هم ثقات، إما علماء أو قضاة. مسلم عاقل بالغ عدل صحيح الآلة هذا الذي يرى الهلال. طبعا الهلال يراقب في المغرب وهو في الساحل أقرب إلى الرؤية، لأنه بعيد عن الأثربة والغبارات والجبال فيكون أسهل، ولهذا لجان المراقبة غالبا على الساحل. فإذا قالت أو قال من رأى في اليمن غدا رمضان قلنا رمضان. قال عليه الصلاة والسلام فمن شهد منكم الشهر فليصم. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي قال يا رسول الله إني رأيت الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأمر الناس أن يصوم، فصام وأمر الناس بالصيام بقول أعرابي ثقة. فتحري الهلال هذا واجب كفائي، والواجب على المسلم الإمساك عند طلوع الفجر الصادق، امسك. ومن الواجبات على المسلم في رمضان أن يحافظ على صيامه من اللغو والرفث والفسوق والخصومات، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. الآن يا إخواني نتعلم إيش الذي يجب علينا. حقيقة الصوم تهذيب النفس، وقد كانت محاضرة الأمس كيف يكون صيامك حقيقيا وما المقصود من الصوم، لأن الصوم ليس المقصود منه أن نجوع وأن نعطش وأن نتعب، الصوم المقصود منه أن نتقي الله وأن نراقب الله وأن نخشى الله وأن نعبد الله حق عبادته وأن نعلم أننا عبيد له سبحانه وتعالى. فإذا كان الصوم لا ينهاك عن الفحشاء والمنكر فليس لله حاجة في أن تدع طعامك والشراب، الله ما هو بحاجة. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ناتي أيها الإخوة إلى المفطرات. المفطرات أولا الأكل والشرب عمدا. لماذا قلنا عمدا؟ لحديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. واحد أكل وهو ناسي، شرب وهو ناسي، يتم صومه، أطعمه الله وسقاه. وإذا رأيت من يأكل ناسيا ماذا تفعل؟ تذكره، لأن هذا من النهي عن المنكر، فالأكل في رمضان منكر للمسلم البالغ القادر المقيم، فيجب عليك أن تنهاه وأن تقول له رمضان أنت صائم لا تشرب لا تأكل. ف ففي هذه الحالة لا لا يعني ليس على من أفطر ناسيا شيء. بعضهم قال يقضي، لا لا يقضي. وهذا قول لبعض أهل العلم، والصحيح أن من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فيتم صومه ويجب عليه أن يخرج ما بقي في فمه، يخرج أول ما تذكر أنك صائم خرج وتمضمض إن كان يحتاج إلى مضمضة، واتفل ما في فمك وأخرجه لأنه لا يجوز بقاؤه في فمك. الأكل والشرب عمدا، الجماع هذا أيضا من بطلات الصوم، فلا يجوز لمسلم أن يجامع زوجته في نهار رمضان. تقول الله يا عباد الله، بعض الناس ما يطلع الطعم إلا في رمضان في النهار، عمره ما يجامع زوجته في نهار رمضان، عمره كله يعني من أول السنة إلى رمضان، صلى رمضان مش عارف يسجد عندها. طبعا الشيطان ما هو جني، ما هو حول مرته ولا حول زوجته، الله أعلم يجلس منها بعض عنجح كامل، لكن في رمضان الشيطان دفدفه. لهذا ابتعد في رمضان عن زوجتك إن كنت تخاف على نفسك الوقوع من باب سد الذريعة. ولهذا أوجب العلماء على من يخاف على نفسه أن يبتعد عن زوجته في نهار، وعلى من يخاف على نفسه أن لا يقبل زوجته في نهار رمضان، لا يقبلها ولا يضمها ولا ينام بجوارها، هذا إذا كان يخاف على نفسه. أما من كان يملك نفسه فلا حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قالت أم المؤمنين قبله صائم وباشره صائم ولكنه كان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول لا تتزوجوا في رمضان يا معشر الشباب، صوموا. بعض الناس يزوج ولده في رمضان، طلع الطعام ما شاء الله، ما يشتي لا عرس ولا برعة، يشتي بترع في رمضان يلعب. لهذا يقول بعض الأبناء قال والله إنه أفطر رمضان كله، ليش؟ قال زوجوا في رمضان. فلا يجوز للأب أن يزوج ولده في رمضان إذا كان ليس تقيا، وحتى لو كان من المتقين يا أخوة في رمضان زواج أول مرة هذا يحصل به نوع من التعدي، فالأولى أن يترك إلى آخر ليلة من رمضان. فالبعد عن القبلة والمباشرة والنوم والزواج في رمضان للشباب هذا أولى وأبعد، حتى لا يقعوا في الحرج، لأنه تدروا إيش جزاء الذي يجامع زوجته في رمضان، عليه كفارة ظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وإذا أفطر يومين 3 أيام كل يوم له كفارة واحدة. هذا الذي يعني يدور جرده ويضيع العشر، يفطر يوم بعدين شهرين متتابع، وقد كم مع الله يوم ويوم واحد، فبدل اليوم هذا شهران متتابعان. فانتبهوا، وقد وقع أحد الصحابة رضي الله عنه تشريعا لهذا الحكم على أهله، قال بدأ لي منها شيء فوقعت عليه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله احترقت هلكت، قال ما أهلك ما أحرقت، قال وقعت على امرأتي في رمضان. الصحابي يقول يا رسول الله هلكت، يا رسول الله احترقت، انقذني. احنا يجي يضحك يقول داري لنا رمضان كله بعد يحكر هذا تمصوع ويضحك كأنه يعني نعمل حاجة. يا أخوة صارت عندنا المعاصي سهلة سهلة عند بعض الناس، بل والله إن بعض الشباب ربما ممن يسمع الآن ما قد كفر وقد وقع ومش مبالي، وما يدري أن الإفطار في رمضان ذنبه عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام مررت على أقوام معلقين بعراقيبهم تشخب أشداقهم دما. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. يفطر قبل تحلة صوم ما قد حلله، ما جاء وقت الإفطار وهو الليل، فهذا يعلق في قبره حتى تصل أشداقه دما، عقوبة شديدة. تخيل يعني يعلقوك طول الله أعلم كم تمكث بسبب الإفطار في هذا الشهر المبارك العظيم ما أوجب الله عليك. فلا تستهن يا أخي في هذه القضايا. أيضا بعضهم ربما ما يجامع زوجته لكنه يمني عمدا، يجلس يبقى مع زوجته في أخذ ورد واحتكاك وكلام حتى يمني، هذا أيضا عند الجمهور مفطر، وهو خروج المني بشهوة متعمدا في نهار رمضان حتى بدون جمعة عند جمهور العلماء. لهذا ابتعدوا عن النساء في رمضان، ابتعد عنها في النهار، ابتعد. قد أباح الله لك في الليل، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. من المفطرات ما يقوم مقام الطعام والشراب، وهو الإبر المغذية، هذه تقوم مقام الطعام والشراب. كذلك الدم الذي يتبرع للشخص، يعني يتبرع لك بقربة، ضروري طبعا أنك تعبان، فإن كنت صائما دخول الدم إلى جسمك يعتبر إفطار. فالمغذيات وشحن الدم يعتبر من المفطرات. والله سبحانه وتعالى لا يكلفك، أنت مريض تعال خذ المغذية وكل واشرب، أنت مريض معذور، عذرك الله سبحانه وتعالى، تكلف نفسك. للأسف أن بعض المرضى يا إخوة، وهذا تنبيه يدور جرد وضع عشر، يقول له الطبيب يا أخي حالتك تعبانة، افطر اليوم هذا، افطر لك اليوم، افطر اليوم من أجل غدوة تعيد النهم. قال لا لا، وهذا ما شاء الله شديد، يواصل لا المغرب، فيزداد إيش؟ فيفتك مع المرض، وبعد اليوم الثاني يشيلهم دوخ، صاروا مغذيات، وعمل أسبوع، انطرح أسبوع، بدل ما كان سيفطر يوما إنه تعبان وتعاد له النشاط، أصبح اليوم الثاني صائما مرض أسبوعا كاملا. وهذا قد حصل لكثير من الناس، لا يقبل عذر الله في ذاك اليوم، يشد نفسه ويفكر أنه ما يجوز. ربما إذا جاء في نفسك وأنت مريض أنه ما يجوز تفطر فأنت آثم، لأن الله قد جعله من الأعذار وأنت تحرم ما أحل الله. صومك صحيح لو واصلت، لكنك آثم إن كان الصوم قد شق عليك. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما رأى رجلا قد ظلل عليه، وإذا بالناس يضللونه ويرش عليها الماء، ما هذا؟ قالوا صائم يا رسول الله. قال: ليس من البر الصيام في السفر. قتلت نفسك، أفطر، رخصة من الله سبحانه وتعالى. أما انتبهوا، كما بعض الناس يسمع على فتوى، الله أعلم يسمع الله في الناس، قال اشتاك ما تصومش رمضان، على الحركات. ايش الحركات؟ قال سافر لا يري، وسافر يوم ثاني لا ذماء، وسافر لا أب، وسافر لك صنعاء، المهم يضحك على رمضان كل يوم في محافظة. لا، هذا لا يجوز له الإفطار حتى لو سافر. من سافر بنية أن يحتال على رمضان فإفطاره لا يجوز، لأنه إيش نوى بالسفر؟ الحيل على العبادة، إذن لا يجوز، لا يجوز له الفطر. قلنا من المفطرات المغذيات، إذن معناه أن الإبر المهدية الإنسولين التي تخفض الضغط التي تسكن الألم، هذا ما تفطر، لا تحرموا على الناس ما أحل الله. بعض الناس يحرمها، لا أخي، واحد عنده ضغط مرتفع قالوا إيش نسوي؟ لا يضرب الهبرة وخلاص انتهى الموضوع، وهو صائم يواصل صومه ما عليه شيء. واحد طلع على السكر يضرب الهبرة إبرة تخفضها السكر وصومه صحيح. واحد عنده حمى وقطيط يعني يقول إن شاء الله إبرة وتكفيني، وقريب المغرب مثلا ضربوا له إبرة مهدئة مسكن الألم، هذه جائزة. إذن الذي يفطر هو المغذيات، المغذيات. كذلك أيضا من المفطرات في نهار رمضان شرب الدواء المشروب، الدواء المشروب عن طريق الفم، هذا مفطر ولو كان دواء. أيضا من المفطرات القي عمدا عند الجمهور الذي يتقيا. ليش العلماء يذكرون في الصيام القي مع أنه ما يذكر في غيره؟ لأن في رمضان غالبا تتغير إيش؟ المعدة. فأكثر الناس مثلا يصبح الصباح يجي عنده بشام أو تخمة، تخمة، فيحاول أنه يتنغر من أجل يرتاح. لا، انتبه، تعمد لا يجوز. لكن لو خرج القيء بدون يعني إرادة الإنسان فصومه صحيح. واستدل الجمهور بحديث من ذرعه القيء فليس عليه القضاء، ومن استقاء فعليه القضاء. استقاء يعني طلب هو القيء. هذه من المفطرات. أيضا من المفطرات سحب الدم، سحب الدم عن طريق الوريد، يعني تتبرع بدم. إذا تبرعت بالدم في نهار رمضان صومك يعني بطل وتقضي. طيب هل يجوز أن أتبرع بالدم؟ نعم، يجوز أن تتبرع بالدم، لا سيما إذا كنت ستنقذ مسلما. وقد أباح الإسلام في رمضان للمفطرين أن من يفطر خوفا على نفسه ومن يفطر لإنقاذ غيره. واحد شاف شخصا أو رأى شخصا يغرق أو يحترق قفز ينقذه، طبعا مع الإنقاذ تعب شرب خلاص ما عليك شيء تقضي معذور. شخص كذلك أنقذ هذا تبرع له بالدم، نقول عليك يوم تقضيه وأنت مأجور لأنك أنقذت نفسا مسلمة. أش يقول؟ لا لا، قالوا إني سأفطر. لا لا لا، خلاص ما أنا ما أتبرع. لا، تتبرع وتقضي، وهذا من رحمة الله بك. والراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. دخل رجل الجنة بايش؟ بسقيا كلب. وانت ايش تشتي بالصيام؟ تشتي تدخل الجنة صح ولا لا؟ خلاص، اذا جاك انسان مضطر تبرعت له او انقذت نفس معصومة من الموت ثم حصل عندك انك افطرت، المقصود الجنة. فلعل الله ان يكتب لك الجنة، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. فمن المفطرات سحب الدم للتبرع، لكن سحب الدم للتحليل لا يضر. يعني يشتي قيس السكر نطفة دم، يسحب شوية 1 سي سي 2 سي سي يعمل له تحليل هو صائم، ما يضر هذا، لا يفطر، هذا لا يفطر. كذلك أيضا قلع الضرس في رمضان، يجوز قلع الضرس لا يفطر. كذلك أيضا بخاخ الربو لا يفطر، لأنه عبارة عن توسيع للشعب ليس جرما يدخل إلى البطن، فالبخاخ لا يفطر. كذلك أيضا قطرة العين والأذن لا تفطر، لكن قطرة الأنف تفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. كذلك أيضا يعني مما لا يفطر في رمضان، بعضنا سيعتقد أنه يفطر، مما لا يفطر في رمضان استخدام المعدوم أو السواك بشرط أن لا يبتلع شيئا منه تدفنه. فأي شيء يدخل البم قلع ضرس معجون سواك هذا لا يضر الصوم، أهم شيء لا تبلعه، لأنه إنما يفطر الإنسان إذا ابتلعه. ذهب جمهور العلماء أيضا إلى أن النخامة تفطر، النخامة والنخاعة. ليش؟ لأنها مثل القي، تخرج من أين؟ من الصدر، تخرج من الصدر بلغم، وهي قذرة، فعندما تصل إلى الفم انفصلت من مكانها، لو ردها بطل صوم عند الجمهور. لهذا لا يجوز لك أن تبلع النخامة وأنت صائم لأمرين، لأن الجمهور يرون أنها تفطر، والأمر الثاني لأنها قذرة وفيها ضرر. بعض الناس يتنخم وهو يصلي ما يدري وين عشقاري بس، لا خرجها للجيب ولا تدخلها بطنك أحسن لك، ولا في العمامة، ولا خلي لك فاين في الجيب الذي هو عارف أنه دائما يعني يجي عنده بلغم في الصيام، يخلي له فاين في جيبه، كل ما جاء نخامة تفلها بس بدون ما يزعج الناس، يعني بدون ما تفك الصاعق قدامنا تزعجهم وأن تصلي ولا وهم نائمون، لأن بعض الناس يعني يصيح بالصوت إذا أراد أن يخرج النخامة. فهذه من الأمور التي ذهب جمهور العلماء إلى أنها تفطر الصائم. من الأمور التي لا تفطرك، واحد عطشان جدا قال استني تغسل بماء بارد أبرد جائز، أتمضمض جائز، المضمضة جائزة، بل من واجبات الوضوء أن تتمضمض. كذلك أيضا لو عمل خرقة بالذات في البلاد الحامية الذي ما عنده مكيفات ولا مبردات، فيعملون خرق على ماء ويلفها على جسمه ويجلس يتبرد داخله وهو صائم، هذا جائزة. أي شيء استخدام خارجي جائز، إلا أن العلماء كرهوا السباحة في رمضان وأنت صائم. ليش كرهوها؟ لأن السباحة مظنة الشرب، بالذات الذي يلعب في المسبح ويتصافط مع صاحبه ربما يشرب، فلا يجوز. إذا كنت تعلم أنك ستشرب إذا سبحت في المسبح في السيل، تذهب تقول أتبرد وأنت عارف أن فمك يعني يدخل منها الماء أو من أنفك ودخل إلى البطن، فأنت بهذا تتعمد الإفطار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا كان قد نهي الإنسان عن المبالغة في الاستنشاق وهو صائم، فإذن السباحة لمن لا يأمن شرب الماء فيها من باب أولى. بل بعض الناس يشرب في السباحة أكثر ما يشرب خارج، يشرب غصبا عنه يشرب ما شاء الله. فمكروهة السباحة في نهار رمضان، ابتعدوا عنها. كذلك أيضا مما يجوز وليس مؤثرا على الصيام الكحل، الطيب، البخور بدون استنشاق، يعني إذا بخروا البيت أو المسجد ودخلت البخور موجود، هذا لا يفطر، لا يفطر لعدم وجود الدليل على أنه يفطر. إلا أن بعض العلماء يقول لا تذهب تأخذ البخور تجلس تنشي، لأن هذا صار مثلا مدخن، بعض الناس مدمن البخور. أما الدخان والشمة والمداعة فهذه مفطرة، لأنها من الشهوات التي تشتهى ولها مادة، بالذات الشمة. وسبحان الله يا أخواني، كيف تطيب نفس الصائم يشرب شمة يعمر شمة؟ إيش من صائم هذا؟ أخي رمضان صحة ونظافة، رمضان من مقاصد الشرع أنه يهذب جسمك
ويحذب أخلاقك. لكن يعمر الشمة وبعضهم يدخن
فلا يجوز. كانوا زمان معهم فتوى باطلة، فتوى باطلة، قالوا المداعة في بعد العصر اعمل لك نقص ما يضرش. كان هذا موجودا، كان هذا موجودا، وكان بعضهم يفتيهم يقول انه يعني قال لك هو نقص، لا، المداعة لا تجوز، والدخان لا تجوز، والمشرعة لا تجوز، والشمة لا تجوز، بيضاء ولا حمراء ولا سوداء ولا زرقاء، كلها محرمة في نهار رمضان. أيضا اللبان، اللبان المحلى لا يجوز في رمضان، ويكره غير المحلى لأنه يسبب كثرة اللعاب والعطش. فيبتعد المسلم عن كل مفطر، لو بلعت حصاة أفطرت عمدا، حصاة هي ما تنفع ولا تغذيك، تصير مفطرا. فهذه الأمور لا تجوز. أيضا يا إخواني من أحكام الصيام، أنا بعض الناس لا يهتم بالمستحبات، فمستحبات الصيام منها أولا المحافظة على الطاعات والنوافل، تحافظ على الطاعات وتبتعد عن النوم الكثير، فإنما شرع قيام رمضان من أجل ترك النوم. لكن بعض الصائمين للأسف الشديد ينام من الفجر إلى المغرب. سمعتم بهذا ولا؟ في ناس يرقد لا المغرب، أنا ما قدرش أصدق إلا من راح السلطان. وهذا يكتب وصيته قبل النوم، أوصيكم لا تقومون إلا أذن المغرب، أسكين يجهزوا له الفطار، مربوط مربوط أسكين جاء قوموا يقوم يأكل، لا صلى الفجر ولا الظهر ولا العصر، وقام بعضهم يدي الكل بسرعة بسرعة بسرعة. إيش من صيام يا أخو؟ الصيام لا بد أن تشعر بالجوع، أن تشعر بالعطش، اشتغل أنت مأجور، تقوم تمشي تحرق المخلفات التي في الجسم، لكن نايم طول اليوم وصاهر طول الليل، وين الصوم هذا؟ أين الصوم هذا؟ هذا ما هو صوم. أيضا الصلاة في غير وقتها باطلة، الصلاة في غير وقتها باطلة، معنى أنه لا يصلي، حكمه حكم الذي لا يصلي. فاتقوا الله، رمضان ما هو شهر النوم، شهر الصوم، شهر النوم. ممكن تنام بعد الظهر شوية إذا كنت تشتغل طول اليوم، ممكن تنام لك بعد الفجر إذا أمسيت يعني تصلي وتقرأ قرآن، لكن في الليل على المسلسلات والمباريات والألعاب والأصحاب والسمرات وفي النهار تحت البطانية، هذا يخشى عليه من الذنب والإثم والوزر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ دخل رمضان وخرج ولم يغفر له، لم يغفر له، لأنه ما بذل أسباب المغفرة، كم قرأت من القرآن. لهذا من المكروهات في رمضان كثرة النوم، كثرة الانشغال. أيضا من المكروهات أنك تجلس تشكو، من كذا أنا جاوع جاوع، من لقيت جاوع أيش فعلوا لك جاوع، أيش فعلوا أنت صن جاوع جاوع، انتظر للمغرب أيش نعمل لك، ندي لك فأكل عطشان. يقول العلماء الذي يشتكي من الجوع والعطش في نهار رمضان هذا مكروه في حقه، يكره. ليش؟ لأنه يشتكي من العبادة. يعني أنت ممكن في غير رمضان تقول أنا جائع هات صبوع، أنا جائع وقفوا لنا نتغدى، لكن رمضان إيش فائدة أنا جائع من الصبح؟ فكر تقول يا مرة والله مريم قدنا ليش بي جاوع اليوم وعاطش ومدريش تينيه اليوم. أنت صائم ضروري تصبر حتى الغروب، فلا ينبغي الشكوى، أنت صائم لله لا تشتكي. يا أخوة هذا من أجل يكون صومنا صحيحا، لما ندي لكم بعض التنبيهات ما تودف في بعض الأشياء فيكره أنك تشكو من الصوم، تشكو من الجوع، تشكو من العطش، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل أتم أجور. فهذا يكره. كثرة أيضا الكلام، كثرة الكلام وضياع الوقت بدل ما تقرأ القرآن. أيضا كثرة التماشي. اسمعوا يا شباب، البعض الشباب ما شاء الله بعد العصر ولا بعد الظهر حين سنضيع وقت. يا أخي الله يهديك، الوقت هذا عندك يعني ضروري يضيع. هذه الكلمة ما تجوز تقول تعال نضيع الوقت. الكلمة هذا أنت محاسب عليها، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. إيش تضيع وقت؟ خل المسجد، اقرأ قرآن، اذكر الله، سبح، استغفر. فيكره تضيع الوقت، يمشي نضيع الوقت، يمشي يتمشى وكأنه لا يدري ما معنى الصوم، وكأنه طفل يحتاج إلى من إلى أعبه لما يجي المغرب، لعبه في نزلها السيل، إذا خلى يلعب كرة، إذا خلى يلعب ضمنة. من المحرمات اللعب في رمضان، لأنه يجهد الصائم، لعب الكرة، الضمنة، البلياردو، التنس، هذه الأشياء لا تضيع وقتك. شهر القرآن، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أن تخيل أن في الصفحة الواحدة تدروا كم في الصفحة حسنات؟ عد بعضهم قال في الصفحة 5000 حسنة، الصفحة الواحدة 5000 حسنة، الورقة 10000، في العشرة الورق 100000، 50 نعم، في العشرين 100000 حسنة. الله أكبر، يعني إذا قرأت جزء 50000 حسنة. هذا بس من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالإكثار من قراءة القرآن مستحب، لا تضيع الوقت في نهار رمضان. أيضا يا أخواني بعض الناس يفتي بغير علم في رمضان، انتبهوا. أجرأكم، يقول علي بن أبي طالب، أجرأكم على الفتوى، أجرأكم على النار. واحد يقول يا أخي والله أني نسيت وكلت. صومك باطل، صومك باطل. يفتي بدون علم. امرأة ربما في رمضان تسأل من صاحبتها، أثنى والله يعني شبه مو يعني شبه جاء الحيض، قالت لا لا يجوز، واصل يواصل، ما عاد باقي له 5 دقائق. هذا يحصل. يعني واحدة تقول باقي 10 دقائق وجاء ليش المغرب، نزل أكرمكم الله الدم، قالت أشرع، قال أنا واصلي ما عاد 10 دقائق. الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، خلاص ما أمشي عليها، أفطرت بأمر الله تقضي اليوم الذي حصل فيه نزول الدم. لكن إذا تحقق وقت الغروب، فهناك أحكام يجب على المرأة أن تسأل عن دينها، الرجل يسأل عن دينه. الفتوى بدون علم اتقوا الله فيها، قال الله عز وجل وقد قرنها بالإشراك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تشتي تدخل جهنم، افتي بدون علم. عندما تفتي الناس بدون علم تقول هذا حرام ويحرم. بعض الناس يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله سبحانه وتعالى. يشوف واحد يتبرد بالماء البارد ولا يتمضمض، قال حرام عليك يا أخي، ما يجوز رمضان. هذا ما هو حرام. لا تحرم على الناس ما أحل الله، ولا تحل لهم ما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم، وعليك أن تسأل أهل العلم. فيا أخواني حتى لا نطيل عليكم، باختصار هذه نبذة مختصرة، وعلينا جميعا أن نتعلم أحكام رمضان، وأن نحرص على أن نقرأ في كتب رمضان دروس رمضان، ايش الواجب، ايش المستحب، ايش المكروه، ايش المحرم، من اجل ان نحافظ على الصوم، حافظ عليه من النقص، ما اقول من البطلان بس، من النقص ايضا حافظ عليه من النقص، لانه ينقص بالذنوب بالمعاصي بالاخطاء بالتساهل في بعض الامور في ضياع الاوقات، ينقص عليك اجر رمضان. فاستغلوا واغتنموا الشهر وانووا نيه صادقه انكم تقوموه وتصوموه ايمانا واحتسابا باخلاص وصدق وطاعه لله عز وجل. اسال الله جل وعلا بفضله ومنه وكرمه وجوده واحسانه ان يبارك لنا ولكم في القران العظيم وينفعنا واياكم ما فيه من الايات والذكر الحكيم. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا صيامه وقيامه، واجعلنا فيه من المقبولين ومن عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.